الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدم حرف ده. الدرس الثامن بعد المئه. عنوان الدرس: بقي في خمس المعدن واعتبار النصاب امورا. قد تحدثنا في الجلسات الماضية حول موضوع خمس المعدن، خصوصا بدأنا بالبحث في المرحلة الأخيرة، بدأنا بالبحث حول اعتبار النصاب. اعتبار النصاب في وجوب خمس المعدن وتعلق الخمس بما يخرج من المعدن، بالنتيجة بعد البحث بعد تقديم المباحث وصلنا إلى هذه النقطة في مقام التحقيق. خصوصا في الجلسة الماضية البارحة قلنا مقتضى التحقيق اعتبار النصاب في خمس المعدن، مقتضى التحقيق في الأدلة، وإنما الاعتبار بنصاب 20 دينار. ولكن في مقام الفتوى حسب التأمل والنظر إلى مجموع الأدلة، مجموع المباحث، قلنا مجموع هذه المباحث يبعد الفقيه عن مقام الفتوى ويبقى يقربه إلى مقام الاحتياط. ذلك قلنا بالاحتياط كما قاله السيد الإمام. ما قد بقي هنا أمور في هذا العنوان حسب التعمل إلى الآن، يعني حسب ما تأملت في المظاهر إلى الآن، بقي هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول عبارة عن: هل يجب التخميس في مجموع ما يخرج من المعدن قبل استثناء معونة الاستخراج، معونة التصفية، معونة العلاج، أو لا؟ أو يجب التخميس بعد استثناء المعونة؟ وكما صرحت في هذا العنوان، المقصود من المعونة معونة الاستخراج، المعونة المصروفة في استخراج ما في المعدن وعلاج ما يخرج من المعدن وتصفية ما يخرج من المعدن. هل الخمس، هل التخميس بعد إخراج معونة العلاج، معونة التصفية، معونة الإخراج، أو قبل ذلك؟ هذا هو الأمر الأول الذي لا بد أن نتحدث حوله. الأمر الثاني: أن نصاب خمس المعدن الذي تحدثنا حوله في الجلسات الماضية، نصاب خمس المعدن على القول به لأجل الخلافات الموجودة التي حكيناها وذكرناها ضمن المباحث عدد القول باعتبار النصاب الخمس في المعدن، فهل يعتبر النصاب فهل يعتبر في مجموع ما يخرج من المعدن أو يعتبر فيما يبقى بعد إخراج المعونة، بعد إخراج معونة التصفية والاستخراج والعلاج؟ إذا قلنا مثلا النصاب في خمس المعدن 20 دينارا، هل هذا النصاب معتبر فيما يبقى بعد إخراج معونة التصفية والعلاج؟ لا بد أن يبلغ ما يخرج، وبعد إخراج المعونة هل يعتبر بلوغ النصاب 20 دينارا بعد ذلك، أو في بعبارة بالصرف إخراج المعدن استخراج المعدن قبل إخراج المعونة؟ النصاب معتبر قبل إخراج المعونة أو بعد إخراج المعونة؟ الفرق بين هذا الأمر والأمر الأول في أصل التخميس وفي اعتبار النصاب.
هذا هو الأمر الثاني، فلا بد من الحديث حوله. الأمر الثالث،
الأمر الثالث طبعا المعدن المستخرج لا يستخرج المواد المعدنية في الدفعات العديدة، لا دفعة واحدة. النصاب على القول به هل يعتبر في جميع الدفعات أو في دفعة واحدة؟ في كل دفعة، في كل مرحلة يهتم بإخراج المواد المعدنية مثلا، لابد أن يعتبر فيها النصاب أو لا في جميع الدفعات؟ هذه الفروق من الفروق التي
تحدث عنها الفقهاء في كتبهم.
نعم، قد بقيت هذه الأمور وكذلك سائر الأمور العديدة في خمس المعدن
وحول اعتبار النصاب فيه،
لا بد من التأمل في جميع هذه الموارد
ونتحدث
حولهم، حول هذه الموارد حولها. فلذلك نبدأ بالأول فالأول.
أما الأمر الأول،
الأمر الأول وجوب التخميس قبل استثناء المعونة وبعد استثناء المعونة،
هذا الأمر يعني استثناء معونة المصروف، المصروف لاستخراج المعدن وتصفيته،
أولا لا ريب
ولا شك في أن
استخراج المعدن وتصفية المعدن حتى سائر العمليات المقدماتية، سائر العمليات إخراج المعدن استخراج المعدن يحتاج إلى المقدمات،
إلى العمليات يعني.
هذا هو من الضروري مستلزم لمخارج المعون، يعني استخراج المعدن يحتاج يستلزم المعونة، صرف المعونة، هذا أمر طبيعي من الواضح. مثلا إذا كان الشخص يريد أن يستخرج هذا المواد المعدنية من هذا المعدن، اهتم بإخراج ما في المعدن، أولا يخرج ما في المعدن مثلا 20، ولكن قد صرف الإخراج 10، قد صرف الإخراج 10 دنانير، وبعد ذلك قد حصد وأخرج 20 دينار. الآن يجب عليه أن يخمس وأن يهتم بإخراج الخمس، بأداء الخمس في 10 أو في 20، إذا نتأمل في هذا العنوان لا ينبغي الإشكال، لا ينبغي الإشكال في وجود التخليص بعد استثناء المعونة، بعد إخراج المعونة. يعني أولا لابد أن يستثني ما صرفه في إخراج المعدن، ما بذله في إخراج المعدن، وبعد ذلك يهتم بتخميسه. وهذا كما قلت فأشرت إليه، وهذا مما تسالم عليه الفقهاء. لا يوجد في هذا العنوان، لا يوجد فيه خلاف أصلا، لا يوجد فيه خلاف بين الفقهاء.
مما تسالم عليه الفقهاء بلا خلاف فيه،
بل كما قلت لا ينبغي الإشكال فيه. تأملوا، التفتوا أيها العلماء، لا ينبغي الإشكال فيه.
لماذا نقول لا ينبغي الإشكال؟
قبل ذلك أقول الفقهاء، كثير من الفقهاء قد أرسلوا هذا العنوان إرسال المسلمات كصاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر، أرسلوا إرسال المسلمات
ولا ينبغي الإشكال فيه.
لماذا نقول لا ينبغي الإشكال فيه؟ والدليل على ذلك، الدليل على أصل المسألة وعلى عدم صلاحية الإشكال في هذه المسألة.
والدليل على ذلك
أولا هذه المسألة مطابق للقاعدة، القاعدة الأولية، القاعدة العامة في تخميس الأموال، في وجوب الخمس. القاعدة تعلق الخمس بالفائدة، تعلق الخمس بالربح، بالفائدة العائدة. أسألكم، يعني كل شخص لابد أن يسأل نفسه بعنوان عضو من أعضاء العرف المتشرع، هل يعتبر المعونة المصروفة في إخراج ما في المعدن، في إخراج المواد المعدنية، هل تعتبر هذه المعونة من الفائدة العائدة إليه؟ طبعا لا، لا تعتبر فائدة، الفائدة بعد إخراج المعونة. والتعلق الخمس، تعلق الخمس بما يعود إليه، بما يعود إليه
من الفائدة، لذلك لا ينبغي الإشكال فيه أصلا. وهذا
ظاهر أدلة الخمس في جميع أقسامه. تأملوا، ظاهر أدلة الخمس في شتى أقسام الخمس. إنما الخمس على الأقل الفائدة الأقل، حتى بخصوص الغنيمة، حتى في خصوص الغنيمة الحرب، في خصوص المعدن، في خصوص الكنز، في جميع أرباح المكاسب، الملاك العمدة في تعلق الخمس، تعلق الخمس بالفائدة.
ومن الواضح يعني ما لم يكن مغنما وربحا لا يتعلق به الخمس،
وأن ما يعادل المعونة المصروفة في استقرار والتصفية ليس ربحا، ليس فائدة، ليس من مصادر الفائدة،
بل الربح
والفائدة ما يبقى بعد إخراج المعونة المصروفة. هذا الحديث قد قرأناه سابقا وسنقرأه قد قرأناه سابقا وسنقرأه وسنلتفت طيلة البحث في كتاب الخمس في كثير من الموارد. صحيحة ابن السلام سابقا قد قدمناه، لا خمس إلا في الغنائم خاصة، لا همسة إلا في الغنائم، ليس المقصود من الغنائم غنيمة الحرب غنيمة دار الحرب، ولكن إن المهم يعني في جميع الأقسام الخمس، في جميع موارد الخمس، في جميع ما يجب فيه الخمس، ملاك تعلق الخمس بما
يغنمه الإنسان ويستفيد منه بعنوان فاعل.
ما فهمت، ممكن أن تكمل؟ لا، الآن ما تحدثنا حول الآلات، بل تحدثنا حول المؤونة المصروفة. لا، إذا يشتري آلات وأدوات وآلات لاستخراج المواد المعدنية، إذا تبقى الآلات عنده، تبقى الآلات عنده، هو يعتبر يعني فاعل، ليس من المصادير المعونة المصروفة. يعني هذا نفس أصلا ممكن هو اشترى هذه الآلات من غير أموال المعدن، من الأموال المخمسة، الأموال التي قد خمسها سابقا واشترى خارج عن موضوع المعدن. الآن المعونة التي يصرفها لخصوص إخراج المعدن، بخصوص حتى أجرة الآلات، ممكن هو يستأجر آلات وآلات، أجرة الآلات كذلك تعتبر من مصادر المعدن، لا نحتاج إلى التفريق يعني أصلا.
على أي حال، وهذه الصحيحة لا خمس إلا في الغنائم الخاصة، هذه الصحيحة كذلك تدل على أن الخمس بعد إخراج المعونة، لأن الغنيمة، لأن الفائدة، لأن الربح، إطلاق هذا العنوان بعد إخراج المؤونة، لا قبل إخراج المؤونة، قبل استفداء المؤونة،
يؤيد هذه النقطة، يؤيد هذه النقطة مثلا هذا المثال، التذكروا هذا المثال،
مثلا الذي
لم يبق عنده مما يخرج من المعدن شيئا، هو استلم معدنا، اشترى معدنا، صرف الأموال لإخراج المعدن، وبعد أن باع ما أخرجه من المعدن فأصبح هو قد خسر في ذلك، لم يبق عنده شيئا، أخرج المواد، مثلا أخرج 30 دينار ولكن صرف لأجله 40 دينار وقد خسر. هل يوجد أحد أن يقول بتعلق الخمس مما أخرجه من المعدن؟ لا. لماذا لا؟ لأنه لا فائدة فيه، لا غنيمة ولا فائدة ولا ربح، لأنه لم يربح أصلا. بما أنه لم يربح لا يتعلق بالخمس، هذا يؤيد أن الملاك الأساسي في تعلق الخمس الربح والفائدة.
هذا كذلك يؤيد أن الملاك المنافع والربح،
هذا الشخص قد حظي مقدارا، قد حظي مقدارا مما يخرج من المعدن في المرحلة الأولى قبل استثناء المعونة، ولكن بعد استثناء المؤونة لإخراج المؤونة لم يبقى عنده، ولا يبقى عنده الشيء أصلا.
هذا الأمر واضح
ومسلم، وأريد أن أقول حتى تأملوا هذه العبارة قد صرح بها بعض الفقهاء، قالوا حتى في خصوص هذه القضية وهذا العنوان، لو لم ترد في البين أي رواية، حتى إذا لم نجد رواية في خصوص هذا الموضوع لا نبقى فقيرا في مقابل الاستدلال، بل في مقابل الاستدلال نستطيع أن نستدل عليه بقوة. هذا أول. وثانيا،
وثانيا
تدل على ذلك على وجوب التخميس بعد استثناء المعونة.
تدل
رواية علي بن مهزيار أو
رواية علي بن مهزيار
الرواية من علي بن مهزيار ولكن الرواية مكاتبة ومكاتبة علي بن مهزيار كتابة بعض الأصحاب.
محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الرواية في وسائل الشيعة كتاب الخمس
الباب ما يجب فيه الخمس
الباب الثامن الحديث الأول. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام الإمام الجواد. وأنتم تعرفون أن علي بن مهزيار هو من أصحاب الإمام الجواد أصحاب الخاص يعني الإمام الرضا الإمام الجواد الإمام الهادي. حتى البعض يقول بعض العلماء بعض الرجالين يقولون هو قد أدرك زمن الإمام العسكري عليه السلام ولكن المعروف خصوصا ثلاثة أيام. على أي حال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني
أخبرني عن الخمس أخبرني عن الخمس.
تأملوا في الحديث
أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب السؤال عن الخمس وعن كيفية تعلق الخمس وعن كيفية التخميس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وكيف ذلك. فكتب بخطي كتب الإمام أبو جعفر الثاني الجواد عليه الصلاة والسلام بخطي الخمس بعد المؤونة الخمس بعد المؤونة. ومن الواضح المقصود من المؤونة ليس المقصود مؤونة السنة ليس المقصود من المؤونة المذكورة في هذه الرواية مؤونة السنة بل المؤونة المصروفة في تحصيل ما يتعلق به الخمس في تحصيل المال الذي يتعلق به الخمس.
لذلك بما أن المقصود من المؤونة هنا مؤونة المصروفة في تحصيل ما يتعلق به الخمس
تدل هذه الرواية على وجوب التخميس بعد استثناء المعونة المسرورة في تحصيل ما يتعلق به الخمس. وكذلك في خصوص المعدن لا فرق بين المعدن من هذا الجانب
وغير المعدن. هذا ثانيا وهي الرواية الثانية. وأما ثالثا
تدل على ذلك صحيحة الزرارة كذلك المتقدم هذه الصحية
كذلك قد خدمناها وذكرناها
عن زرارة عن أبي جعفر قال سألته عن المعادن ما فيها فقال عليه السلام
كل ما كان ركازا ففيه الخمس.
وقال ما عالجته هذه العبارة التفتوا فيها
ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه حجارته
مصفى الخمس مصفى الخمس يعني بعد تسوية ما في المعدن بعد ما عالجت هذا المعدن أخرجته واهتممت بتسوية ما في المعدن بعد أن أصبح مصفى بعد التسوية فيه
هذا الرواية كذلك في وسائل الشيء كتاب الخمس أبواب ما يجب الباب الثالث
الحديث الثالث وتقريب الاستدلال واضح أن يقول إذا
الرواية تقول ما
أخرج الله سبحانه من ما أفاد الله سبحانه وعد لك ما أفاد الله سبحانه وعد لك من المعدن المصفى من المعدن المصفى بعد العلاج أو بسبب العلاج والتصفية ففيه الخمس. هذا الرواية كذلك تدل على خصوصا يعني في هذه التفت في نفس الحديث ليست الكلمة المصفى المصفى هنا في هذا الحديث هل مصفى وصفا للحجارة ليس وصفا للحجارة إذا كان وصفا للحجارة لابد من تعريف الوصف ولكن تعني هو وصف لما أخرج ما أخرج الله ما أخرج
إلا وصفا للماء الموصول في الحقيقة لذلك
بعد التصفية بعد العلاج بعد الاستخراج بعد التصفية ما بقي من المعدن
بعد العلاج بعد المعونة المصروفة فيجب فيه الخمس ويجب فيه التخميس
فدلالة هذه الصحيحة كذلك دلالة صريحة دلالة صريحة يعني إذا لا نريد أن نقول دلالته دلالتها دلالة صريحة نقول دلالتها كالصريحة دلالتها كالصريحة
على المطلوب لأنه من الواضح
لا يسوغ على ما يخرج من المعدن لا يسوغ عليه هذا العنوان إلا بعد إخراج المعونة التي ذهب من كيس هذا الرجل من كيس هذا الشخص فيه
الذي اهتم بإخراج على يهال هذا السعي كذلك تدل على اختصاص
الغمس لما يبقى بعد الإخراج وبعد العلاج بعد التصفية
بعد إخراج ما صرف من المال في العلاج والتصفية
كثير من الفقهاء أشاروا إلى ذلك خصوصا في الاستدلال بهذا الحديث
وصغر الأدلة
في كلماتهم
المحقق الحمداني
صاحب الحدائق
السيد الخوئي
الشيخ الفاضل الانكرامي كثير من المعاصرين والمتأخرين
تحدثوا حول هذا
حديث هذا الحديث وهذا الاستدلال ولا أريد أن أدخل في نقل كلماتهم أن البحث
يطول بسبب نقل الكلمات ولا أريد أن أطيل في البحث
فظهر النقطة فقط الأخيرة وأشير وأختم البحث فظهر أن العمدة التفت نعم قد ذكرت ثلاث روايات
أو
روايتين قد حكى وذكرت الاستدلال بالأحاديث ولكن العمدة في مقام الاستدلال
في هذا المقام العمدة في ذلك
انصراف الإطلاقات كما ذكر في أول في الدليل الأول
انصراف الإطلاقات
إلى تعلق الخمس بالمنافع والفوائد هذا هو الملاك المهم والدليل المهم عمدة الدليل انصراف إطلاقات الخمس
إطلاقات
أدلة الخمس إلى تعلق الخمس بالمنافع والفوائد وهذا الانصراف عند المتشرع بارتكاز المتشرع يعني ظهور عرفي
عند المتشرع
ومن إطلاق الأدلة هذا هو المتفاهم العرفي من الأدلة في الحقيقة
متفاهم العرفي من الأدلة
لأن كما قلت أنما يبقى لأن ما يبقى بيد الإنسان بعد إخراج المؤونة المصروفة في تحصيله، يعني المؤونة هي المؤونة الذاهبة، المؤونة هي المؤونة الذاهبة، ولكن الذي يبقى بيد الإنسان ويدخل في ملك الإنسان يتعلق به الخمس. المؤونة الذاهبة لا تبقى في يد الإنسان
ولا في ملك الإنسان، فلذلك
الظهور العرفي عند المتشرع الخمس بعد إخراج المؤونة، وهذا الظهور من إطلاق الأدلة عند المتشرع
وعلى يهال
مضافا إلى ذلك الروايات كذلك دلالتها كما قلت كالصريحة، إن لم نقل بأن دلالتها صريحة كالصريحة، ويمكن من هيك المجهول يمكن أن نقول أن المسألة واضحة ولا يحتاج إلى البحث الطويل، وإن شاء الله في الأمر الثاني ستحدث في الجلسة القادمة. نسأل الله